معذرية ديانة ومعذرية العاد والعرف. هذا لا يمكن أن يستفاد منها معذرية الجهل الذي هو المقصود في البراءة الشرعية. المراد من لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها، نفس المراد في الآية الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لم يناقش أحد في كانها ناظرة إلى المعذرية في موارد عدم الوسع وعدم القدرة والعجز. قلنا أن هذا يحتاج إلى إصدار أن الآية ناظرة في اتيان بمعنى القدرة على الفعل. يمكن أن يذكر هنا عدة قرائن على هذا. القرية الأولى عليكم السلام ورحمة الله سياق الآية، إن الآية واردة في سياق ما إذا عجز الإنسان والوليد الطفل عن الإنفاق مثلا فإن ترفع فتنفق، قبل الآية والآية التي قبل هذه الآية مباشرة فإن تعافى فسترجع له أخرى، وإن قدر عليه رزقه فلينفق، فلما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجعل الله بعد عسر يسرا. كلمة العسر واليسر المذكورة في صدر الآية في ويل الآية كلها شاهد على أن النظر من الآية إن كانت واردة في الماء مورد الماء، لكن المقصودين تحذر الإنفاق ولو لعدم المال، لأن عدم المال يؤدي إلى أن يكون هذا الإنسان متعذرا عليه أن ينفق على الفتح. تعذر الإنفاق وسعة الطريق هذا هو المنظور إليه في هذه الآية. سياق الآية والقرائن المحفوظة بالآية واضحة في النظر إلى عدم الخبران والتعذر والتعذر نتيجة عدم وجود المال له. فلا يكلف الله جيء في هذا السياق لبيان كبرى الكلية أنه كلما كان هناك عذر عسر تعذر عدم قدرة حينئذ الله لا يكلف. فيكون إرادة هذا المعنى وهو بيان معذرية العجز ومعذرية العذر التعذر هذا واضحا أنه مقصود من الآية. حينئذ يبقى دعوة أنه فليكن المقصود هذا وراء معا مجموع أضباء الأعم من ما يكون مقصودا. حين هذا يمكن أن يجاب عليه بأن العرف يرى بين هذين المطلبين تباينا، أن هذين مطلبان متباينان لا يمكن جمعهما في فعل واحد وقاعدة واحدة. معذرية العجز والعسر والتعذر شيئون، ومعذرية الجهل مطلب آخر، يختلفان مطلبان وجعلان متباينان لا يمكن جمعهما في خطاب واحد في جملة واحدة. هذا أشبه بأن يراد مدلولان جديان متباينان بمدلول الاستعمالية لواحد، وهذا على حد استعمال اللفظ في معنيين. إذا كان ذاك بلحاظ مرحلة المدلول الاستعمالي استعمال في المعنى، هذا ولحاظ مرحلة المدلول التطبيقي الجدي، لكن من حيث كونه خلاف العرف وخلاف الذوق العرفي وخلاف الظاهر لا فرق بينهما، كلاهما خلاف الظاهر. أرى أن استعمال اللفظ في معنيين بلحاظ المدلول الاستعمالي الذي هو المدلول التطبيقي الأول خلاف الظاهر حتى لو كان معقولا وممكنا حقيقا، كذلك أن يطلق خطاب وجملة ويراد من ورائه مجموع مطلبين أحدهما يباين الآخر لا جامع بينهما، كل منهما غير الآخر يعلن بحسب المدلول التسليقي الجدي أيضا خلاف الظاهر. إذن فلو أريد خصوص معذرية الجاهل هذا خلاف المورد خلاف صريح السياق، لو أريد كل منهما كليهما معا حيث انه لا يوجد جامع بينهما في عالم الجد، فان معذرية الجهل شيء ومعذرية الحاج شيء اخر، جعل اخر، حكم اخر، خصوصا اذا لاحظنا ان معذرية الجهل ظاهريا ومعذرية العجز واقعيا وفقيدا واقعيا في التصاليف يرفع التشريك حقيقة في مواد الجهل العجز. فلا يوجد بينهما جامع الا جوامع انتزاعيه وهميه التي لا يمكن حمل الخطابات الخصوصيه على تلك الجوامع. اذن فاراده معذريه الجهل فقط خلاف المورد، اراده السلم كليهما خلاف الظاهر، فيتعين ان يكون المقصود خصوص اراده ما هو مورد الايه، ومورد الايه انما هو معذريه تناسب مع معذريه يعني. هذه قرينة على هذا التصور، على القرينات لا بأس بها، يعني نتأمل في مورد الآية. القرينة الثانية على هذا المعنى في الآية المباركة أنه ظهور الآية في إرادة المفعول المطلق والمفعول الاستثناء عن المفعول المطلق والاستثناء على المفعول به. اي الايه هكذا معناها، لا يكلف الله نفسا كلفه او جهدا الا كلفه اتاها. وليس المقصود لا يكلف الله نفسا بتكليف بشيء الا شيئا اتاها، فانه لو كان المقصود الاستثناء استثناء على المفعول به، فعل يكلف ليس من الافعال التي تاخذ مفعولين، بل تاخذ مفعولا واحدا وقد اخذها نفسا، والمفعول به يكلف، لا يكلف الله نفسا. المكلف به ليس مفعولا به لفعل يكلف الا بتوسط الحرف، لا يكلف الله بفعل بشيء، فالا لا يكلف الله نفسا فعلا، هذا في عناية واضحة ليس من الافعال التي تاخذ مفعولين على شكل مفعول به. وحينئذ لو كان هنا المقدر بهذا الاستثناء استثناء مفرغ لا محاله، يعني المستثنى منه مرتكب، لو كان المستثنى منه انما هو المفعول به لا المفعول المطلق، اي لا يكلف الله نفسا بشيء ثم حينئذ كان المناسب ان يكرر الحرف الجار في طرف المستثنى في هذه الموارد، يتكرر حرف الجار في طرف المستثنى، يذكر حرف الجار في المستثنى للدلاله على ان المفرغ انما هو مجرور بهذا الحرف، استثناء استثناء عن المجرور حسب الحقيقه. فعدم ذكر حرف الجار في طرف المستثنى قرينه على ان هذا الاستثناء سلك مستثنى وقع بنفسه بلا حاجة إلى الحرف متعلقا بفعل يكلف، والذي يمكن أن يقع هكذا إنما هو المفعول المطلق، أو لا يكون من أشياخ المفعول المطلق أو صاف المفعول المطلق الذي يقوم مقام المفعول المطلق. لا يكلف الله نفسا كلفة جهدا إلا، هذه كلها لا تحتاج إلى حرف جهد حينئذ لأنه ليس مفعولا به، يحتاج إلى حتى ينافي مع عدم الحاجة، مع حتى يحتاج الى الحرف الجار وينافي، فحتى ان الفعل لا يضاف الى مفعولين به، مفعول المطلق حتى في الافعال اللازمه ياتي فضلا عن الافعال المتعديه. لا يكلف الله نفسا كلفه الا كلفه اتاها، الا شيئا اتاها. هذه قولك لا يكلفني الا يسيرا، اي لا يكلفني كلفة الا كلفة يسيرا. قد يحدث المفعول المطلق باعتبار دلالة الفعل عليه ويقوم مقامه الوقت وصف المفعول المطلق. لن يكلفني الا يسيرا، اي لم يكلفني كلفة او طاقة او جهدا الا جهدا يسيرا، الا كلفة يسيرا، لا يسيرا ليس مفعولا به ليكلفني، وانما مفعول به مفعول مطلق، يعني قائم مقام المفعول المطلق. هذا هو ظاهر هذه الايات حسب الترتيب اللغوي. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، اي لا يكلف الله نفسا صيفة إلا صيفة آتاها وآتاها حينئذ لا جعلناه وصفا بالنفع المطلق يكون معناه أو لا يسلط الله نفسا صيفة إلا أقدرها على إتيان الصيفة بمعنى الإقدار إتيانه الإقدار والطاقة والجهد إلى الرفع من الإقدار الحقيقة من أقدره على الصيفة يكون حينئذ المقصود واضحا في إرادة هذا المعنى. إذن فإرادة المعنى الآخر الذي يتوقف على أخذ مفعول به ليسلف خلاف التركيب اللغوي والنحوي للآيات إذ أن يكون له مفعول به بلا حرف الجار هذا خلاف مادة يسلف ومادة فعل يسلف لأن الفعل يسلف ليس مما يأخذ مفعولين به معا يأخذ مفعولا جعله بعد يمكن أن يكون مفعولا به إلا أن هذا كان يناسب حين دعوه أن يذكر الباء في طرف المستثناء في الاستثناء المفرغ فإن الاستثناء إذا كان مفرغا فسوف يكون المستثناء مستثنى من المجرور في طرف المستثناء به المستثنى منه المستتر والمفرغ فإن وإن كان هذا لم يشار إليه مثلا تقول ما مررت إلا بزيد لا تقول ما مررت إلا زيدا ما مررت بأحد إلا بزيد إنه وحما لا يحدث بأحد يتيجع المفررا يذكر الباء حرف الجار في فرض المستثنى للدلالة على أن المستثنى منه المفرر مجرورا بالحقيقة لأنه هو الذي يكون متعلق الفعل الذي لا يحصل مفعولا هنا ما مررت إلا بزيد ما مررت بأحد إلا بزيد حين من باب الوضوح قد يفرغ المستثنى فيقال ما مررت الا بزيد لانه ما مررت الا زيدان اي مثلا باحد الا زيدان هذا خلاف الواحد فمن دون اخذ حرف الجار حرف التعبير لا يمكن ان يكون هناك مفعول به اخر ليسلف بحسب الترتيب اللغوي ونحوي مع فرض اخذ الجار يمكن ان يؤخذ مفعولا اخر الا انه حينئذ يحتاج الى ما يدل عليه وهذا معناه أنه لابد أن يكون في طرف المستثنى مذكورا حرف الجر كما في أمثال هذه التراتيب إذن فهذا لابد أن يكون هذا المستثنى مستثنى يصلح أن يقع بنفسه مستثنى من بيسلف يعني متعلقا بيسلف وليس هو إلا المفعول المطلق وأشباه المفعول المطلق يعني الوصف الذي يكون مقام المفعول المطلق حال مثلا من أحوال المفعول المطلق وهكذا التفسيرات التي ترجع إلى مبدأ الفعل لا إلى متعلق الفعل الخصوصيات التي ترجع إلى مبدأ الفعل وهو الكلفة والطاقة والجوز والذي يجري حتى في الأفعال اللازمة صلى عن الأفعال المتعدية هذا أيضا يمكن أن يكون قريبة على أنه هنا نسبة الفعل يكلف إلى المستثنى والمستثنى منه ليس نسبة الفعل إلى المفعول به بل نسبة الفعل إلى المفعول المطلق وحينئذ المفعول المطلق معناه أن المستثنى منه مأخوذ من نفس المبدأ مبدأ الفعل وهو الكلفة والجوف فيكون معنى هذا لا يكلف الله نفسا كلفة جهدا طاقة إلا جهدا لآتاها وهذا يكون ظاهره حينئذ إتيان الكلفة والجوف ومعنى إتيان الكلفة والجوف يعني إقدام عليه وهذا حينئذ لا يناسب مع البراءة الشرعية لأن الكلفة والجوف ليس هي عبارة رفع عن الحكم الحكم حكم الفعل لا نفس الكلفة حكم الكلفة لأنه بنفسه كلفة وجهد فإتيان الكلفة والجهد عبارة رفع عن القدرة عليه فيكون ظاهرا أيضا في هذا المعنى الذي أشير إليه فالقرينة الثالثة لا ليس سائلا عندها ما يصرحوا بالمستثنى منه فينسبه يفهم منه ذات المعنى لا يصل لو قال لا يكلف الاسرع ان لا يكلف الله الا نفسا الا وسعها كيف انه في تلك الايه اذا لم يفهم احد من المعنى هنا ايضا هكذا لا يكلف الله نفسا كلفه الا ما اتاها يعني الا كلفه اتاها يعني انتهاء الكلفه غير وصول التكليف وصول الحكم وصول الحكم شيء وإيتاء الكلفة والجهد عبارة أخرى عن إقدار الإنسان عليه. القرينة الثالثة هنا أنه أساسا هذا المعنى الذي ذكر أمره أن الآية هكذا كما يريده المبتدئ، لا يكلف الله نفسا بشيء إلا شيئا آتاها، يعني هذا في الصريح فيما يريده هذا المبتدئ، لا يكلف كما لو لم تكن لو يكن الاستثناء مفرغا كان مصرحا به، لا يكلف الله نفسا بشيء إلا شيئا آتاها. هذا المعنى أيضا من الواضح أنه لا يمكن أن يستفاد من إطلاقه عذرية الجهل، إن لا يكلف الله نفسا بشيء إلا شيئا آتاها أيضا سوف يكون باطله، إما إتيان المال أو الإقدار على الفعل الذي هو يجمع إتيان المال وغيره، لا إيصال التكليف. باعتبار أن الإتيان صحيح ما قيل أن الإتيان في كل مورد بحسبه، إتيان التكليف يعني إيتاء، إيتاء التكليف، إيتاء التكليف يكون بإيصاله مثلا نصبته، فإيتاء كل شيء يكون بحسبه، إيتاء التكليف يكون بإيصاله، إيتاء الفعل يكون بالإقدار عليه، إيتاء المال يكون بتنبيهه. إلا أن هذه الخصوصيات تستفاد من إضافة الإيتاء إلى متعلقه إلى ما يؤتى، ولو أضيف الإيتاء إلى الحق قيل لا يكلف الله بحكم إلا حكما آتى إلا حكما أو إلا بحكم قد آتاه من إنسان، فما قد يكون ظاهر الإيتاء في مثل هذا البيان إيطاله أي إلا حكما أو سلم. وأما إذا أضيف الإيفاء إلى الشيء هنا يكون ظاهر في صلاحة الإيفاء إلى الشيء، لا يكلف الله بشيء إلا شيئا آتاه، يكون ظاهر الإيفاء بمعنى إعطاء ذلك الشيء، لهذا يقال آتى فلان شيئا يعني أعطاه شيئا، هنا إضافة الإيفاء إلى الشيء يناسب مع الإعطاء مع الإعطاء التكريمي. إنما يستفاد من الإيفاء الوصول لو أضيف إلى شيء إلى متعلق بعد ذاك المتعلق من حيثية إيفائه ومناسبة إيفائه يكون بالوصول، أما إذا لم يضاف إلى ذاك العنوان أضيف إلى عنوان الشيء الذي هو الموصول فلا يستفاد منه من ذاك المعنى منه، فاستفادة الإيصال من الإيفاء في نفسه أيضا فلا تفاد، أن يستفاد من الإيفاء إيصال الفرق، لأن هذه عناية مستفادة، هذه الخصوصية تستفاد من إضافة الإيفاء إلى الفوق الذي لا يعقل لا يناسب إيفاءه إلا بهذا اللحن، فحينما يضاف إليه يفهم أن المقصود هذا اللحن من الإيفاء الذي هو الإيفاء نحو إيفاء، الإيفاء نحو إيفاء. وأما حيث لم يضاف إلى ذات يضاف إلى الموصول بمعنى الشيء، فحينئذ الإضافة إلى الموصول بمعنى الشيء يكون إيتاء الشيء بمعنى إعطاءه، يعني فنحن يبقى المناسبة تكون مناسبة مع إيتاء المال، مناسب مع إيتاء المال أو ما يكون من قبيل إيتاء المال إيتاء الفاعل مثلا، أما الإيتاء بمعنى الإيصال إنما يفهم حينما يضاف مادة الإيتاء إلى متعلق، هذا المتعلق لا يعقل فيه الإيفاء إلا بهذا النحو وقبيل الفقر، كما لو قال إيفاء الفقر بالإطلاق لا يمكن استفادة هذه العناية، هذه العناية وهذه المناسبة وهذه الخصوصية التي قال إيفاء كل شيء بحسبه من الإطلاق لا يستفاد، يستفاد من إضافة الإيفاء إلى ذلك الشيء المناسب مع هذا النحو من الإيفاء وهو الفقر صريحا، فأضيف إليه صريحا كان ظاهرا حينئذ مع بحكم هذه الإضافة كان يناسب أن يراد بالإيتاء الإيتاء يعني الإيصال، أما حيث لم يضف صريحا إلى الفرق أضيف إلى الشيء فلا يكون ظاهرا في هذا المعنى، فحمل الإيتاء أيضا على هذا المعنى الجامع بين المعاني الثلاثة أيضا خلاف الظاهر بعد فرض إضافته إلى الشيء صريحا، لكن الإطلاق لا يستطيع أن يعين خصوصية ومناسبة الإضافة، الإطلاق يعني نفي القيد لا أكثر، الخصوصي الخصوصيات المستفادة من الإضافة يعني من مناسبة المضاف والمضاف إليه، هذا إنما يستفاد، لا يستفاد بالإطلاق، لأن الإطلاق ليس جمعا للقيود، رافضا للقيود. الإطلاق لا يجعل الشيء حينما يصدق على الحكم كأن الحكم صار متعلقا للإنسان. ليس معنى الإطلاق لما الموصولة والشيء المبهم إطلاقه للحكم لا يعني أن كلمة الحكم وقع متعلقا للإنسان، يعني ليس الإطلاق يعني أن الحكم ما هو حكم صار متعلقا للإنسان، ليس هكذا. لا بس لا يوجد تبع العمل، نعم المورد الذي الجهل يؤدي إلى عدم القدرة على العمل بعد تحريف الإنسان في ذات معذرية القدرة لا معذرية الجهل. إذن فهذه الآية لا دلالة فيها، الإنصاف أنه لا دلالة فيها إلا على معذرية الحجم والعسر والتعذر، والمورد الذي يكون الجهل موجبا للعذر والتعذر والعسر أو مثلا عدم القدرة أيضا يكون مشمولا للآية، لكن يكون مشمولا من باب معذرية الحجم ومعذرية الحج مطلب، معذرية الجهل مطلب آخر، جعلاني ومجعولاني مختلفان ملاكان وروحان وخطابان وأحدهما غير الآخر. الآية تنظر إلى الأولى ولا تنظر إلى الثانية أصلا، والآية مفاوضة مع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس شيئا آخر، والذي لم يستشكل أحد من نفسه أنه لا يدل إلا على معذرية العود العود عدم الوضع الذي يفايق العرس أو التعذر العرسي والعجل العرسي. ولهذا المفسرون أيضا كل من تعرض منهم لهذه الآية في حدود ما أنا اطلعت عليه من الاستقاء الناقص كلهم جعل الآية فسر الآية بمعذرية العذر والعرس لا بمعذرية الجهل. فقط الأصوليون حينما وصلوا إلى هذا البحث فأرادوا أن يكثر من الأدلة على البراءة الشرعية في قبال الأخباريين تمسكوا وتشبكوا بهذه الآية، وإلا فهذه الآية لا يوجد فيها دلالة إلا على معذرية الحج والحسر وعدم الموسر والوسر بحق الحقيقة. هذه المناقشة الثانية التي هي مناقشة تامة، وأنت من يصحها سرعك بشيء يبدو من التقرير أن السبيشوك كان يقبل دلالة هذه الآية بهذا الإطلاق الذي تقدم بيانه من الآن. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة في هذه الآية أن يقال بأن الإتيان سلمنا الدلالة على بالإطلاق على إطلاق الموصول بتمام الأشياء حتى الحوت، وإيتاء الحوت عبارة عن إيصاله مثلا بيانه، لكن مع ذلك يقال ان الآية غاية ما تدل عليه تدل على معذرية عدم إيتاء الحوت بمعنى عدم بيانه، لا عدم إيتاء الحوت بمعنى عدم وصوله، فيدل على عدم التكليف في موارد عدم البيان واقعان. نظير فيكون وزان الآية وزان قوله مثلا اكتفوا عما اتفق الله ما حجب الله منه على العباد فهو موضوع الحلفون، من قبيل تلك الأدلة ما لم يبينه الله تشريعا ولم يشرعه غير مكلف به، لأن ذاك هو الإيتاء المناسب مع الفوق مع التشريع، إيتاءه إيتاء الفوق يعني تشريعه وبيانه، فما لم يبين ولم يعطي لا تكليف فيه، أما ما بينه وشرعه وخرح به النبي أو الإمام المعصوم فهذا الأمر خفي علينا نتيجة ضياع بعض الروايات، هذا لا يصدق عليه النبوة. لم يؤتى هذا الفصل. هذه المناقشة ذكرها المرجع في الروس، فعلى هذه الأساس هذه المناقشة حينما يقال أن هذه الآية لا تشمل لا تدل على جريان البراءة بل تدل على البراءة في موارد عدم البيان أصلا واقعا، لا البراءة المطلوبة، من البراءة المطلوبة هو البراءة في موارد عدم الوصول. ولو بعد هذه المناقشة يمكن الإجابة عليها، فإننا لو قبلنا إطلاق الموصول واستفادت الإيتاء بهذا المعنى الواسع الجامع
المناسب مع إيتاء الحسن وإيتاء السعد بمعنى إقداره وإيتاء المال بمعنى تمليكه، فأن إيتاء كل شيء بحسبه. حينئذ يقال بأن الإيتاء في باب الحكم أيضا على قسمين، إيتاء تشريعي وإيتاء تكويني. الإيتاء التشريعي يكون بتشريع الحكم وجعله، الإيتاء التكويني يكون بإيتاء الحكم. والإيتاء إذا استعملت المعنى الجامع الذي يجمع كل هذه الأمور، لما آتاه آتاه هم تشريعا لم تكوينا، لابد من أن يكون الإيتاء هنا حينئذ بمعنى الإيتاء من كلتا الناحيتين لكي يكون إيتاء بالفعل، لذلك يعني يكون إيتاء تكوينيا. بل لعل الإيتاء التكويني هو المناسب، يعني لا إيتاء تشريعي، الإيتاء التكويني هو المناسب مع إيتاء الفعل وإيتاء المال، لأن إيتاء الفعل وإيتاء المال يكون تشريعيا تكوينيا لا تشريعيا. فيكون الإيتاء حينئذ ظاهرا في الإيتاء الفعلي يكون في الإيتاء التكويني الذي لا يصدق إلا مع وصول التكوين. نعم، لو منعنا عن أصل الدلالة فما في المناقشة الثانية، حتى لا يشمل موارد عدم البيان تشريعي. لكن لو قبلنا الإطلاق إن لم هذه المناقشة الثالثة التي ذكرها المرجاء عنوان مناقشة ثانية في غير محلها، فإن ظاهر الإيتاء الإيتاء الفعلي والإيتاء الفعلي يتفاوت الإيتاء من جميع الجهات، يكون الإيتاء التكويني الذي يناسب مع الوصول، فما لم يصل لا يكون إيتاء. ومن هنا تكون الآية دالة على هذا التقرير، على البراءة من وارد عدم الوصول للشبهات الحتمية، بل والموضوعية أيضا، فإن الشبهة الموضوعية أيضا يكون الإيتاء فيه الإيتاء التكويني غير موجود. لا يكون الإنسان عالما بالحكم الجزئي في الشبهة الموضوعية إلا إذا يؤتيه الله ذلك إيتاء تكوينيا، وأن يجعله عالما يوصله إلى تلك النتيجة. والإيصال هنا أن ينتكيني وفعل ينتكيني بحسب الحقيقة. فيكون تكوين الآية دالة على البراءة في الشبهتين الحكمية والموضوعية معا، بعد فرض ظهور الإيتاء فيه في الإيتاء التكوين. إذا كانت المناقشة غير تامة، فإذا تمت المناقشة الثانية فالآيات ليست من أدلة البراءة، وإذا لم تكن فالآية من أدلة البراءة. فحيث أن السيد الشهيد لم يرى تمامية أنه المناقشة الثانية لم يتعرض لها، إذن فهو يرى تمامية هذا الدليل على البراءة، وقيل أن هذه الآية من مثلا أوضح الآيات في الدلالة على البراءة. ثم يقع بحث هنا في أن هذه الآية لو تمت دلالتها على البراءة هل تدل على البراءة النافية للإحتياط الأخباري أو البراءة المحكومة للإحتياط الأخباري؟ فإن أدلة البراءة الشرعية على ما سيتظهر على قسمين، بعضها تدل على البراءة في مورد الجهل بالحكم الواقعي وتجعل تمام الموضوع للبراءة أو الجهل بالحكم الواقعي، لأنه إذا كان في مورد جهل بالحكم الواقعي فهنا يوجد تكليف ظاهري وبراءة ولا يوجد تكليف. مثل هذه البراءة تكون معارضة مع دليل الأخباري، لأن الأخباري لو تم دليله يقول أنه في مورد الجهل بالتكليف الواقعي الشارع قد جعل الاحتياط احتس بمد أخوك دينه، فهذا مع ذاك تنافيان مع بعض، لأن كليهما موضوعهما وموردهما الجهل بالحكم الواقعي. وهناك براءة أخرى يكون موضوعها، براءة شرعية أخرى يكون موضوعها ليس موضوعها المورد الجهل بالحكم الواقعي، أن تجهل بالحكم الواقعي وأن لا يكون شيء آخر يقتضي الإلزام، حكم آخر شرعي يقتضي الإلزام ولو ظاهري. لو كان دليل البراءة بهذا الشكل يقتضي البراءة، أنه لو لم يكن لك علم لا بالحكم الواقعي ولا بحكم آخر ينجز لك الحكم الواقعي، هناك نجعل أنت في سعته. مثل هذه البراءة ستكون براءة محكومة لدليل الأخباري، يعني لو تمت دلالة بعض أدلة الأخباري سوف تكون تلك الدلالة حاكمة على هذه البراءة، لأن هذا المفاد للبراءة مفاد معلق على عدم العلم بالواقع ولا بطريق الواقع. ولو ثبت حكم طريقي الواقع كما يدعيه الاخبار بدعم الروايات، اذن لم يكن هناك عدم علم بالواقع ولا بطريق الواقع، فصار علما بطريق الواقع ويرتفع موضوع الدليل الاخر. وهذه نقطة لابد ان تلاحظ في تمام ادلة البراءة عند الاصوليين، وقد غفل عنها المشهور، واستدل بهذه الادلة التي استندوا اليها لاثبات البراءات جميعا على سياق واحد وبنحو واحد، مع ان هذه الادلة بعضها مصادها بالنحو الاول فيصلح ان تكون معارضة مثلا مع الدليل الاخباري، وبعضها مصادها بالنحو الثاني لا يصلح ان يكون معارضة، لان كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي على ما سوف يأتي، ويقال النهي يشمل النهي الطريقي فالنهي الطريقي للنهي وليس مطلقا، فيكون محكوما لقول الاخبار انه لا تقتحم الشبهات، ان من وقف عند الشبهات نجا من الهلكات، قف عند الشبهة لا تقتحم الشبهة، فذاك نهي ورد في خلافه. مثل كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي يختلف عن الدليل الذي يقول التكليف الواقعي اذا كان مشكوكا فانت في سعة النهي، هذا يجعل موضوعه الشك في التكليف الواقعي. الشك في التكليف الواقعي لا يرتفع حتى مع ورود التكليف الظاهري بالالزام، لان التكليف الظاهري غير التكليف الواقعي. لكن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، النهي عام يشمل النهي الواقعي او النهي الظاهري مثلا، فيكون حينئذ محكوما، قد يقال ان مثل هذا اللسان محكوم لأدلة الاخباري. فليست كل أدلة البراءة على وزان واحد، بعضها تكون بنفس مرتبة الاحتياط الأخباري المدعى من قبل الأخباري استفادته من الأدلة، وبعضها تكون محكومة، ويكون الدليل الأخباري لو تم رافعا لموضوع هذه البراءة من النوع الثاني. الآن هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من أي القسمين؟ هل يستفاد منه من الآية بناء على تمامية الدلالة فيها على البراءة، البراءة بالنحو الذي يكون في رتبة احتياط الأخباري فيعارض مع دليل الاحتياط لو تم، ما هو حكم المعارضة؟ هذا سوف يأتي بحثه، نقدم هذا سوف يأتي بحثه، نقدم هذا نقدم ذاك، كيف نجمع، هل هكذا أو أن هذه البراءة براءة محكومة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها؟ وقد يقال حينما يأتي الدليل الاحتياط قد أوتي التكليف ولو بطريقه، إذن فيكون مرفوعا بدليل الأخبار، دليل الأخبار يرفع موضوع البراءة المستفادة من هذه الآية لأنه يسبق الإتيان حينئذ أو يسبق الإيتاء، يسبق الإيتاء حينئذ أنه أوتي الحكم. هنا يقول السيد الشهيد أن هذه الآيات لابد أن ترى أنه ما هو ظاهرها، هل ظاهرها رفع الكلفة والتكليف في مورد عدم إيتاء التكليف، في مورد عدم إيتاء التكليف الواقعي، أو في بسبب عدم الإيتاء؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الإيتاء في مورد الشيء الذي هو حكمون عبارة عن إيصاله، كل حكم لم يكن واصلا من الأحكام لا كلفة ولا تكليف به لأنه لم يؤتى، لا كلفة بسببه أي لا كلفة في مورده. إذا قلنا لا كلفة بسببه بسبب ذلك الحكم فهذا لا ينافي ثبوت الكلفة بسبب حكم آخر يؤتى هذا المكلف ويوصل في المكلف، وهو حكم الاحتياط الذي يصل بأخبار الاحتياط، فيرتفع موضوع البراءة لأن موضوعه عدم الكلفة من ناحية وبسبب الحكم الذي لم يؤتى، من ناحية الحكم الواقعي الذي لم يؤتى لا كلفة، لكن من ناحية الحكم الظاهري الذي أوتي كلفة، هذه كلفة بسبب هذا الحكم ليست كلفة بسبب ذاك الحكم، فلا يكون منفيا يكون موردا، لأن الآية تكون محكومة بدليل أخباري. إذا فكرنا عدم الكلفة في مورد عدم الإيتاء بسبب ومن ناحية ذلك الحكم، وأما إذا فكرنا عدم الكلفة في مورد عدم الإيتاء لم نقيده بسبب ذلك الحكم. عدم الكلفة في مورد عدم الإنكار من كل النواحي، لا فقط من ناحية ذلك الحكم. لم نقيد نفي الكلفة بسبب ذلك الحكم الذي لم يؤتى، وإنما ذاك مورد عدم الكلفة من كل النواحي لا كلفة في مورد عدم إيتاء الحكم الواقعي. إذا فسر بهذا الناحية فإحسان النفي الكلفة مطلقا، لا نفي الكلفة من ناحية بسبب ذلك الحكم، حيث يكون معارضا مع دليل الأخباري، فإن هذا معناه أنه في مورد الحكم الواقعي حينما لم يؤت الحكم الواقعي لا كلفة من أي ناحية من تمام النواحي، فينفي لا محالة مفاد دليل الأخباري. والسيد يقول ظاهر الآية هذا المعنى باعتبار المورد، مورد الآية نفي الكلفة في مورد عدم إيتاء المال لا الكلفة الناشئة بسبب المال، فإن التكليف الموجود في مورد المال قد لا يكون بدفع ذلك المال، الكلفة ليس بسبب المال، الكلفة بسبب التكليف الآخر الذي يكلف به في مورد من له المال، وهو الإنفاق مثلا، التكليف بالإنفاق على المرضعة مثلا على التي ترضع الولد بنفقتها وشؤونها وكسوتها. فظاهر مورد الآية تناسب نفي مطلق الكلفة في مورد عدم إيتاء المال، لا نفي الكلفة من ناحية ذلك المال، على القيد خلاف الله نفي الكلفة مطلقا في مورد عدم الإيتاء. إذن فيكون مفاد الآية على هذا أنه كلما لم يكن الحكم الواقع الحكم الأصلي الواقعي الذي يكون يكون التنجز من ناحيته دائما أيضا، كلما لم يكن ذلك الحكم مأتيا مؤتا للمكلف ولم يؤت المكلف بذلك الحكم في ذلك المورد لا كلفة من قبل الله مطلقا، وهذا لازمه عدم جعل وجود الاحتياط في هذا المورد، فيكون هذا الدليل نافيا لمدلول دليل الأخباري وبالتالي معارضا مع دليل الأخباري، فيكون في نفس مرتبته موضوعه عدم عدم الوصول للتكليف الواقعي، لا عدم الوصول للتكليف الواقعي وعدم الوصول للتكليف الظاهري أيضا، العدمان معا ليس مأخوذا في الموضوع، وإنما تمام الموضوع عدم وصول التكليف الواقعي وهذا محصول، إذا فيكون منافيا ومعارضا مع دليل الأخباري. إذا ما هو حكم التعارض هذا يأتي فيما بعد إن شاء الله.